صاحبك او على مسلم. فانك انت تبعت الزلات كثيرة، ما تجد احد يسلم من اي ابدا. المؤمن يطلب المعاليه والمنافق يطلب الزلات، ومع الاسف ان هذا فعلا تجده في الساحة كثير في جميع الاعصار وجميع الامصار. تتبع الزلات واظهار العثرات والوقوف عندها وتكبيرها غالبا اصحاب المنافقين. ما معنى المنافقين؟ يعني اصحاب الاغراض السيئة. اذا جيت مثلا في وسائل الاعلام الغربية كم يكبرون عثرات المسلمين ويفسرون ويتتبعونها ويذكرون بها في عام 92 92 85، وقد كان فعل كذا وكان كذا. شيء عجيب. ومع الأسف أنه أصبح مسلك أكثر وسائل الإعلام، بينما لو كان المقصود الإصلاح البحت كان الزلات يسكت عنها، ولكن لابد من إثارتها تثار بقضية سرية حتى تعالج. أما على وسائل الإعلام تنشر صحائف، علما هذا لا يمكن أن يعالج قضية أبدا. نشر الزلات والحديث بها والتذكير بها وبناء بعضها على بعض وبناء الحاضر على الماضي، هذا مشكلة. هذا يوسع الخلق كما هو معلوم. كذلك حالك مع إخوانك، حاول قدر ما تستطيع أن تجد المعاذير وأن تدمح الزلات وأن تستر العيوب، فإن هذا هو الذي يبقي صدرك منشرحا وتلقى سعيدا في حالك وفي علاقاتك مع إخوانك. وقال الفضيل: الفتوة الصفح عن زلات الإخوان. الفتوة بمعنى القوة. ما يكون الإنسان فتى ولا يكون قوي ولا يكون فعلا رجل بمنتهى الرجولة إلا إذا كان فعلا يصفح عن الزلات، لأن المحاسبة عليها سهل، لك حينما تصفى عنها بمعنى أنت الذي تحملت. لكن إذا حاسبت معناته نفست عن نفسك. لكن إذا أثرتها وأثرت حولها جدالا ونقاشا، هذا شئت أم أبيت هو نوع من التنفيس عندك. لكن إذا رأيت وسترت وسكت أنت الذي كظمت الغيظ. إذن هذه الفتوة. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ومن هنا كانت الفتوة أنك تسكت عن الزلات وأن تصفح. ولهذا في صفات المنافقين فيهم الصفات المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بل حتى درجات ثلاث: كظم يليه عفو يليه إحسان فوق العفو، وهذا قمة الخلق النبيل وقمة حسن ضبط العلاقات مع الإخوان. كاظمين الغيظ العافين عن الناس والله يحب المحسنين. فإذا الفتوة الصف عن الزلات، وكما قلنا لأن الحديث عن الزلات نوع من التنفيس، تنفس عن نفسك على حساب أن يتحمل أخوك جزء. لكن إذا كظمت أنت وكتمت نبلا وقدرة، مو عجز، أحيانا يقول لك الإنسان عجز، يقول اللي يخطئ رئيسك مثلا أو يخطئ إنسان فوقك فتسكت ذلة وضعفا، هذا شيء ليس 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 الحديث عن هذا. الحديث أن تكون قادر على الحديث ثم تكتم حفظا لحق أخيك وعقلا ورزانة عندك ورغبة في ألا تؤذي أخاك. وقال الفضيل: الفتوة الصفح عن زلات الإخوان. قال: وينبغي أن تترك إساءة الظن بأخيك وأن تحمل فعله عن الحسن مهما أمكن. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم وإياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. هذا من أعظم الأمور التي يجب أن يجعلها المسلم نبراسا في حياته مع عموم المسلمين ومع أهله وأقربائه وأصدقائه، وهو تجنب سوء الظن. وأكثر ما يوقع البيوتات في التقطيع وفي الشقاق هو ينبع غالبا من سوء الظن. يأتي الإنسان في بيته فتأتي زوجته فتتحدث وتقول فلان صار عندهم كذا وآل فلان صار عندهم كذا، أو تفسر حدث، أنا شفت زوجة فلان خرجت ذهبوا إلى كذا راحوا إلى كذا، ليش راحوا؟ يكون كذا عملوا كذا، يريدون مثلا القضية اللي بيننا وبينهم تكون كذا، تفسيرات لأشياء قد لا تكون صحيحة. فإذا اجتنب قدر ما تستطيع سوء الظن. فإذا كان الأصل أنك أصلا لا تتتبع أحواله ولا تسأله إلى أين ذهب، كيف أشد منه أن يأتي في بالك السوء نحو أخيك؟ وهذا من 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 أوجب الواجبات التي ينبغي أن تتعاهد الأسرة به نفسها. لا يسمح الزوج مثلا أو الأب أن يخوض أولاده في مثل هذه الأمور، أو أن يفسروا تفسيرات لأحداث الجيران أو الأقارب أو الأصدقاء أبدا. لا تقول ليش لما كنت مع فلان قال كذا وكذا، إيش مقصوده؟ أبدا لا ينبغي أن تفتح هذا الباب، لأنه لا ينتهي. وغالبا يعني إذا عود الإنسان نفسه أو عود أولاده على سوء الظن ينشؤون عليه، كما أنه إذا عودهم على حسن الظن وحسن الظن بالآخرين وتفسير الأمور على الأمور الطيبة قدر ما يستطيع أيضا يتعودون على هذا. فلا ينبغي لرب الأسرة أبا وكذلك أما وكل من له أثر في الأسرة أخ كبير، لا ينبغي أن يسمح بأن تدور مثل هذه الأحاديث التي تنبت سوء الظن بين الإخوان. ولهذا قال واعلم أن سوء الظن يدعو إلى التجسس، وهذا صحيح، لأنك فعلا إذا استسلمت لهذا وقبلت أن يبقى هذا في نفسك سوف تتتبع تشوف هل هذا صحيح ولا مو صحيح. لكن إذا قطعته من الأصل ولم تسمح لنفسك أن يدخلها سوء الظن لن تتجسس. أما إذا جاءتك الريبة وأخذ الظن والفكر يعمل في رأسك وفي قلبك، حين ذي تبدأ تتبع، ترسل الولد، ترسل الزوجة، ترسل البنت، ترسل الصديق، شوف ماذا فعل ماذا قال. وعلم أن سوء الظن يدعو إلى التجسس، أن يعني في قوله تعالى ولا تجسسوا، وأن ستر العيوب والترافع أنا سيمة أهل الدين وأهل الصلاح، أن فإن يسترون العيوب ويتغافلون عنها كما سبق في السكوت وغض النظر وغض البصر وعدم السؤال إلى أين، كل هذا ودمح الزلات والفتوح والصفح عن الزلات والمؤمن الطب المعاذير، كل هذه من سيمة أهل الصلاح وسيمة أهل الدين. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. عمل إمام المسجد محفظا القرآن للأولاد والطلاب، هل يجوز الاشتراك في الراتب أم لا مثل المؤذن؟ لا ينبغي الاشتراك، إنما ما دام أنه متفرغ فينبغي أن يعطى ما يسد حاجته، لأنه لا شك أن عمله شريف وهو قربة وهو جزاه الله خيرا مثلا، وينبغي أن لا يلجأ إلى أن يطلب مبلغا معينا، وإنما العادة أنه قد تكون جماعة التحفيظ تدفع بعض الشيء، وأحيانا أهل الحي يدفعون، وقد يكون المسيرون من أهل الحي يدفعون، فينبغي أن يتجه إلى هذا الاتجاه. أما المشارطة وإن كان رخص بها المتأخرون من أهل العلم أخذ الأجر على القرآن، لكن لا ينبغي أن يلجأ إلى هذا. بعض النساء المعتمرات أن إلا أن ظن أن العمرة لا تقبل إلا مع كشف المرأة وجهها ولو كانت بحضرة رجال أجانب. ما الحكمة في كشف المرأة وجهها في الأصل في بعض العبادات؟ لا شك أن الأصل المحرمة أنها تكشف وجهها، المحرمة تكشف وجهها ولا تنتقب ولا تلبس البرقع، وكذلك إذا في الصلاة تكشف وجهها، لكن إذا كان عندها رجال أجانب فعليها أن تغطي وجهها لعموم الأدلة الدالة على ذلك. أيها النبي يقول لزوجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وخبر عائشة كذلك أيضا كنا محرمات عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتقابلن الركبان فإذا حاذن الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفنا أو كما ورد. فيغطى لأنه محل الزينة ومحل الفتنة عند الرجال الأجانب، وإذا لم يوجد رجال أجانب في العبادة فإنه يكشف في الحج وفي الصلاة، لأنه فيما يبدو والله أعلم أنه هو محل يعني وجهة الإنسان، وهو من أشرف أعضاء الإنسان، الرأس والوجه من أشرف أعضاء الإنسان، ولهذا السجود هو أظهر حالات العبادة، أظهر حالات العبادة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقامينون أن يستجاب لكم. فالإنسان إذا عفر وجهه بالتراب وأرغم أنفه وجبهته لله، ليس بينه وبين الأرض حائل ولا بين التراب حائل، فهذا معلوم أنه من أعظم الخضوع، أنواع صور الخضوع لله عز وجل، يستوي في ذلك الرجال والنساء. فالمرأة لا تغطي وجهها من أجل تحقيق هذا الأمر. وكذلك أيضا في الحج مثلا، الحج هو الثج، مقصود به يعني أن يتعرض الإنسان للغبار ويتعرض للأشياء هذه، فبينما إذا غطى الإنسان الأجزاء المغطاة غالبا لا تتعرض. هذا هو الذي يبدو والله أعلم. يقول: أجد صعوبة عند حفظ القرآن، وكلما حفظت بعض الشيء ونقلت لسورة ثانية لا تثبت في قلب السورة الأولى سرعان ما أنساها، هل علي إثم؟ لا، ليس عليك إثم ما دام أنك مجتهد في الحفظ، لكن الذي يبدو لي أنك لا تتعاهده، يمكنك تحفظ وتتقن وتجود ثم تنتقل للسورة أخرى وتقطع مراجعة السورة الثانية، لا بد أن تنسى. إنما عليك أن تجعل نفسك جدولا بحيث كل الذي حفظته تراجعه على الأقل في فترات حفظك الأولى، على الأقل كل أسبوع، لا يمر أسبوع إلا وقد أتيت على كل ما حفظت. هذا في الأشهر الأولى ضروري تركز على هذا، أما أن تحفظ وتتقنها ثم تتركها وتنتقل لغيرها سوف تتفلت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقولها. ما هو العلم الذي يجب على الإنسان تعلمه؟ كما في حديث رسول صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فيض على كل مسلم. المقصود بالعلم الذي يصح به الدين وتستقيم به العبادة، هذا هو العلم الواجب، العلم العيني، معنى أحكام الصلاة، أحكام الوضوء، أن تعبد الله على بصيرة، لا تلق بالشهادتين، وكذلك أيضا إذا كان أمر يتعلق بطبيعة عملك، كما لو كنت غنيا لابد أن تعرف أحكام الزكاة، كذلك أيضا ما يتعلق بالنكاح تعرف أحوال حقوق الأهل، والفلاح يعرف أمور الزراعة، التاجر يعرف أمور البيع، بحيث لا يتعاطى حراما ولا يقع في حرام ولا يأكل أموال الناس بالباطل. فكل إنسان يعلم من العلم ما تصح به عبادته ويستقيم به دينه، هذا هو. أما العلوم الأخرى عن الفقه والحديث فهذه لا شك أنها فرض كفاية، ليست واجبة على الأعيان، وإنما أن يقوم بها البعض الذي يسقط به فرض كفاية. ما حكم لبس المرأة للعباء المسمى بالكلوش التي لها كم عند مفصل يد المرأة؟ وهذه العباءة ليست ما يسمى بالبالطو، هي من رأس المرأة. والله ما فهمت الحقيقة، لكن على كل حال المطلوب من المرأة أن تلبس الجلباب، والجلباب كل ما ستر جميع البدن، وهو معلوم أنه يختلف من قطر إلى قطر ومن إقليم إلى إقليم. فعندنا العباءة مثلا، وهناك الجلباب ما يسمى الكاب أو نحو ذلك، وهناك الرداء تلفه قلب بعض الأفارقة، وكذلك بعض الباكستان والهند مثلا لهم نوع من الجلباب يلبسونه. فالمقصود أن تلبس المرأة جلبابا يستر جميع بدنها ولا يبدي محاسنها ولا يبدي أعضاءها، هذا هو المقصود. هل طرف السجادة يعتبر سترة للمصلي، بمعنى أن الصلاة على السجادة فقط؟ الذي يبدو أنه إذا نواه، إذا قصده، لعله يكفي، لعله يكفي. ما حكم مهنة المحامي بالشرع، وهل يستغنى عنه لوجود القاضي وولي الأمر؟ لا، قد لا يستغنى عنه، لا مانع، ما دام أنه يقصد إيصال الحق إلى صاحبه. يعني الإنسان قد يكون ما يستطيع أن يعبر عن نفسه أو لا يستطيع أن، فاستعمل أو ذهب إلى مختص لكي يقدم قضيته، لكن على المحامي أن يتقي الله عز وجل، ولا يجوز أن يدخل في قضية خاسرة من أجل أن يكسبها وهو يعلم أن صاحبها ليس له حق، هذا لا يجوز. ما حكم من وجد في الطريق يشبه ذهب، هل يتصدق؟ ما حكم وجود القرآن في الطريق وهو ذهب؟ أنت ظننت الذهب الموجود ذهب يعني، وهو ذهب، وهو ذهب، هل يتصدق أو يدخل المسجد بعد ما أخذ من الطريق؟ يقابلني هذا وما أنا ما فهم سؤال. ما معنى قول الزلات؟ الزلات يعني الأخطاء والعيوب والعثرات. العقيقة، العقيقة سنة مطالب بها أبو المولود والمولودة، وتذبح في اليوم السابع إذا تيسر، في اليوم السابع إذا تيسر، وإلا ما بعد ذلك. وقال بعض الفقهاء أنها في اليوم الرابع عشر، فإذا لم يتيسر في 21 ثم تستوي الأيام، لكن الثابت هو اليوم السابع. وهذا الأفضل جمع الناس عليه أو توزيعه وتفرقه على الناس، كله خير إن جمع الناس عليه هذا طيب، وإن وزع فهو طيب. وهل يستحب أن لا يكسر عظمها؟ قال ذلك بعض الفقهاء، لكن لا يبدو أن عليه دليلا، لا يبدو أن عليه دليلا. هل يجوز تقبيل يد العلماء والشيوخ والانحناء أثناء التقبيل؟ الانحناء لا، تعمد الانحناء لا يجوز. يقصد لك أحيانا قد يضطر، لأنه لا يتم إلا بالانحناء، لكن تعمد أن ينحني ما يجوز. أما تقبيل اليد فرخص فيها بعض العلماء، تقبيل يد العالم وتقبيل يد الأب وتقليب اليد للسلطان لولي الأمر الأعظم الإمام الأعظم، نص في هذا بعض أهل العلم، والأمر في هذا واسع إن شاء الله. هل يجوز تكرار الطواف مثلا بينهما ساعة أو أقل أو أكثر؟ وما الفرق بين طواف القدوم وطواف الإفاضة والأطواف الأخرى في جميع السنن والأركان؟ لا، الطواف في السنن والأركان والشروط واحدة، الطواف المستحب والطواف الواجب، سواء كان طواف وداع أو طواف إفاضة أو طواف قدوم أو طواف تطوع، فالمطلوب فيها شيء واحد، أو ما يطلب في الواجب يطلب في النافلة، كالصلاة، صلاة النافلة يطلب فيها ما يطلب في الفريضة، إلا ما استثني كصلاة النافلة قاعدا مثلا ونحو ذلك. ولا مانع أن يكرر الطواف حتى وإن لم يكن بينها فاصل محدود، ساعة ونصف ساعة ربع ساعة، أو حتى طاف سبعة أشواط ثم أتبعها بسبعة أخرى، لكن كل طواف لابد أن يكون سبعة أشواط. هل للنساء حق في تقبيل الحجر والركن اليماني والوقوف عند الملتزم؟ نعم، لهن حق في ذلك، لكن يتحاشين الزحام ومضايقة الرجال، فإن مولاة لعائشة رضي الله عنها ذهبت تقبل الحجر الأسود، ثم جاءت تخبر عائشة بأنها قد قبلت الحجر، فقالت لها: لا أجرك الله، تزاحمين الرجال تدافعين الرجال، فإذا كان ليس هناك مدافع ولا مزاحمة فنعم تقبل وتستلم الركن اليماني وتلتزم، أما إذا كان هناك زحام ورجال فإنها لا تفعل ذلك. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.